بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اليوم يعني إن شاء الله نأخذ ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ملخصا ما سبق، في الأجرومية، بعد أن ذكر علامات الإعراب وأقسامه ومواضعها ومواضعها، ذكر الآن قال: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فأما الذي يعرب بالحركات أربعة: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال: وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. ثم قال: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فترفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بثبوت بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام السابق لخص ما سبق، لكن عرضه بطريقة أخرى، مثل في المواريث: إما أن تقول أصحاب الفروض، وإما فتقول مثلا أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، وهكذا. وإما أن تعرض المسائل عن طريق الوارثين من الرجال ثم الوارثين من النساء. طيب، قال لك هذه السابقة: إما بعضها بالحروف وبعضها بالحركات. بالحركات يعني الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون، وبالحروف يعني بالألف أو بالواو أو بالنون أو بالحذف كذا. طيب، أو بالياء. نعم. طيب، ذكر هذا. الآن نعيد الكلام السابق بصورة أخرى ملخصة وأظهر. فنقول: أولا الاسم المفرد، وهو ما دل على واحد، فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إن كان منصرفا، ويجر بالفتحة إن كان ممنوعا من الصرف. انتهينا الآن من الاسم المفرد. الاسم المفرد مثل ماذا؟ أحمد، كتاب، قلم، ساعة، ونحوه. ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر إن كان مصروفا بالكسرة، وإن كان ممنوعا من الصرف بالفتحة. طيب، هذا الاسم المفرد. نلتقي الآن للمثنى. المثنى يرفع بالألف: جاء الرجلان، وينصب ويجر بالياء: رأيت الرجلين ومررت بالرجلين. خلاص. الجمع إما مذكر سالم، وإما جمع مؤنث سالم، وإما جمع تكسير. خلاص. فنأخذ أولا جمع المذكر السالم، مثل مسلمون ومصلون، فإن جمع المذكر السالم يرفع بالواو: جاء المسلمون، وينصب ويجر بالياء: رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. جمع التكسير، أو قبل جمع التكسير، جمع المؤنث السالم مثل الطالبات والمؤمنات والمسلمات، جمع التكسير إعرابه مثل إعراب الاسم المفرد، فيرفع بالألف، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إن كان منصرفا: مررت برجال، ويجر بالفتحة إن كان ممنوعا من الصرف، مثل ما مر معنا: مررت بمساجد. خلاص. إذن هذا الإعراب جمع الإيش؟ التكسير. خلاص انتهينا. إذا انتهينا من الاسم المفرد ومن المثنى ومن جمع المؤنث السالم المذكر السالم ومن جمع المؤنث السالم ومن جمع التكسير. يبقى عندنا الأسماء الخمسة: أبو وأخو وحمو وذو إلى آخره. فإن هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فتقول: جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. طيب إيش بقي عندنا من الأسماء؟ خلصنا كذا ولا بقي شيء؟ الأسماء خمسة ذكرناها. لا تأتينا الأفعال. انتهينا الآن من الأسماء تقريبا. بقي شيء؟ خلاص. الآن الأفعال. الأفعال المعربة هي الأفعال المضارعة فقط. الأفعال المضارعة. الفعل المضارع يعرب بشرط أن لا تتصل به نون التوكيد المباشرة ولا نون النسوة. فإن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح يضربن، وإذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون يضربن. الفعل المضارع يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أنواع: فعل مضارع صحيح الآخر، فعل مضارع معتل الآخر، فعل مضارع أو الأفعال الخمسة. خلاص. طيب فعل المضارع صحيح الآخر يعني ليس آخره ألف ولا واو ولا ياء، مثل يذهب، يأكل، يكتب، يقوم ونحوها. فالفعل المضارع يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، ما تدخل عليه الجرة، يجزم بالسكون. يجزم بالسكون. انتهينا الآن من الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر وهو الذي آخره ألف، مثل يخشى أو واو، مثل يدعو أو ياء، مثل يرمي، فإنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بحذف حرف العلة. ويجزم بحذف حرف العلة. طيب الأفعال الخمسة التي سبق معنا في تعريفها: كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وهي: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. فإن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. تقول: المسلمون يصلون، فالنون ثابتة. وتقول: الكفار لم يصلوا، تحذف النون. أو أن تقول: الكفار لن يصلوا، تحذف النون في حالة الجزم وحالة النصب. بهذا نكون انتهينا من إعراب الأفعال المضارعة المعربة. انتهينا في إشكال. بقي من باب الفائدة نذكر الفعل الماضي والفعل المضارع. الفعل الماضي وفعل الأمر. أما الفعل الأمر فعندهم قاعدة تقول: اكتبوها. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. نحن مر معنا إذا كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، وإذا كان معتل الآخر يجزم بالحذف، وإذا كان من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. يلا صحيح الآخر مثلا يذهب، نأتي الأمر منه اذهب بالسكون، فنقول اذهب فعل أمر مبني على السكون. طيب فعل أمر فعل مضارع مثل الآخر يخشى، خلاص، فإنه يجزم بحذف حرف العلة، لم يخشى، صح؟ يبنى أمرا فتقول اخشى، فنقول اخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، واضح؟ طيب يصلون فعل مضارع من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تجزم بحذف النون، فتقول لم يصلوا. يلا جيب الأمر من يصلون، تقول صلوا، فنقول صلوا فعل أمر مبني على حذف النون، واضح؟ هذا فعل الإيش؟ الأمر. الفعل الماضي، الفعل الماضي، الفعل الماضي يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون، يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، ضرب، أو اتصلت به تاء التأنيث ضربت، أو اتصلت به ألف الاثنين ضربا، مبني على الفتح، خلاص، يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء مثل ضربا، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، ما هو تاء الفاعل، تاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب، يؤتى به ليدل على أن الفاعل مؤنث لا محل له من الإعراب، مثل ضربت، أو اتصلت به ألف الاثنين فتقول ضربا. طيب انتهينا الآن من بناء على الفتح، يبنى على السكون، يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل، ضربت، 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 تاء الفاعل المخاطب المتكلم المخاطبة، فيبنى على السكون. ويبنى على السكون إذا اتصلت به ناء الدالة على الفاعلين، ضربنا، يبنى على السكون إذا اتصلت به ناء الدالة على الفاعلين، ضربنا. نحن ذكرنا على الفتح، أضيف لها إذا اتصلت به ناء الدالة على المفعولين، ضربنا. ناء الدالة على المفعولين، يعني الذي وقع عليهم الفعل، أما الدالة على الفاعلين الذي فعل الفعل. إذن يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء التأنيث، تاء الفاعل أو ناء الدالة على الفاعلين. وإيش أيضا يبنى على السكون متى؟ إذا اتصلت به النسوة، ضربن. يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. طيب يبنى في أيضا يبنى على السكون غير هذه، ذكرنا تاء الفاعل وناء الفاعل فاعلين ونون التوكيد، نون النسوة، نون النسوة، نون التوكيد ما تدخل على الفعل الماضي، ضربنا لا ما تدخل. طيب في غيرها، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ضربوا، ضربوا، خلاص، واضح كده، لا فيه إشكال. طيب أذكر لكم بعض القواعد المفيدة المتعلقة بالإعراب تفيدكم كثيرا بإذن الله لكثرة دورانها. ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة إذا اتصلت بالفعل الماضي أو الفعل المضارع أو الفعل الأمر وكان الفعل مبني للمعلوم، فإنها في محل رفع، ضمائر متصلة في محل رفع فاعل، ضربوا، اضربوا، يضربون، الواو في الجميع ضمير متصل في محل رفع فاعل. ألف الاثنين ضربا، اضربا، يضربان. ألف هذه دائما تقول إذا كان الفعل مبني للمعلوم فعل ضمير متصل في محل رفع فاعل، وكذا واو الجماعة، وكذا ياء المؤنث المخاطبة. انتهينا من هذا. طيب، تتصل بالفعل المضارع بعض الضمائر، تكون دائما ضمائر مبنية في محل نصب مفعول به إذا كان الفعل مبني للمعلوم، اللي هي هاء الغائب وكاف الخطاب وياء المتكلم وياء المتكلم. هذه إذا اتصلت بالفعل المضارع، بالفعل ضربه يضربه يضربه، الفعل مبني للمعلوم، تكون ضمائر متصلة في محل نصب مفعول به دائما. واضح؟ ضمائر متصلة في محل نصب مفعول به، ضربك يضربك يضرب أضربك، ها فعل مضارع، يضربك ما تأتي كذا، ما تأتي. طيب، ضربني يضربني يضربني تأتي، فتكون ضمائر متصلة في محل نصب مفعول به. وإذا اتصلت هذه الضمائر نفسها بالأسماء تكون دائما ضمائر في محل جر بالإضافة، غلامي غلامه غلامك، تكون دائما ضمائر متصلة في محل جر بالإضافة. هذه بعض الإعرابات المتعلقة يعني مناسبة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لبعض المعربات والتفاصيل، ذكرتها للفائدة. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يقول العمر عن سواء اعتمروا أو لم ممن ماتوا، سواء اعتمروا من قبل أو لم يعتمروا، لا يعني لا مانع أن تعتمر عنهم، لا مانع أن تعتمر عنهم. وبعض العلماء يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك، بعضهم يقول إذا ممن يقول بأن العمرة واجبة كالحج يشترط أن يكون اعتمر على نفسه أولا. نعم، فإن كان الميت اعتمر عن نفسه فلك أن تأتي له بعمرة على رأي بعض أهل العلم. هنا يقول نطلب منكم نصيحة لطلبة العلم في ليبيا، فالنصيحة هذه ليست لليبيا فقط، لجميع السلفيين في كل مكان، ولكن بعض المناطق قد يكون فيها ظهور بعض الفتن أظهر وأكثر، مثل ليبيا وتونس مثلا، مثل اليمن. فنصيحتي لهم بأمور: الأمر الأول بتقوى الله عز وجل، أن يتقي كل واحد منا ربه ويخافه سبحانه وتعالى ويخاف عقابه، وأن يوزن أعماله بميزان الشرع، لأن كثيرا من التصرفات من بعض الناس التي تؤدي إلى الفتن يكون فيها حظ النفس وحظ الانتقام وعدم مراعاة الشرع ظاهر جدا، فيحدث الفتن والبلابل والقلاقل والمشاكل إلى آخره، تأتي تهديه، تأتي تطلب منه أن يقف عن هذه الأمور، يتمادى فيتعرض للمشايخ السلفيين ويطعن فيهم، يطعن في الشيخ عبيد، يطعن في الشيخ البخاري، يطعن في الشيخ محمد بن هادي، وهؤلاء علماء مشهود لهم ومعروفين بالسلفية، فالطعن في أمثال هؤلاء بلا شك أنه محنة وبلية، وأن صاحبه يخشى عليه بأن يفتن في دينه، فنصيحتي عدم الخوض في المشاكل وعدم الخوض في الفتن وتركها للعلماء. أيضا بعد تقوى الله عز وجل أنصحهم بلزوم العلماء الكبار والرجوع إليهم، وعدم يعني عدم ما يشوش به بعض الطلاب في المسائل الشرعية مع العلماء. تأتي يسمع كلام العالم، يسمع كلام الشيخ، مع ذلك يجلس يشغب ويجلس يقول لا هو ما فهم كذا، هو ما قال كذا. يا أخي أولا احترم العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، والعالم أبصر وأعلم غالبا، أعلم بما يقول، أعلم بالفتن هذه. فإذا جاءك القول من العالم فالزمه، وإياك أن تدخل عقلك لا ما فهم، لا ما يعلم واقعنا، لا ما كذا. لا، قال لك العالم اترك هذا، افعل كذا، سر على كذا وكذا من الخير، سر عليه، فإنك بإذن الله عز وجل تنجو من هذه الفتن. الأمر الثالث بعد لزوم العلماء، أوصيك بلزوم إخوانك السلفيين المعروفين المشهود لهم، لا تذهب يمنة ويسرى. يعني بعض الإخوان في ليبيا معروف بسلفيته، معروف بصدق منهجه، معروف عند الشيخ ربيع، معروف عند الشيخ محمد بن هادي، معروف عند الشيخ عبيد، معروف عند إخواني السلفيين من طلاب العلم، مشهود له. ويأتيك بعض الناس يمنة ويسرة ممن يأتي ب يعني مسائل منحرفة مخالفة لمنهج السلف، يأتي بمنهج جديد، تجد بعض الشباب السلفيين للأسف يلتفون حول هذا ولا يكتفون بهذا، حتى يعادون أخاهم السلفي الآخر المشهود له. ولا شك أن هؤلاء داخلون تحت قول علي رضي الله عنه: همج الرعاء أتباع كل ناعق. يا أخي هذا الشخص معروف عند العلماء السلفيين زكوه ونصحوا به، مثل ما ذكرت لكم النجار مثلا. النجار هذا يأتي ببعض التأصيلات الفاسدة ويتابعها بعض الناس. ومثل أيضا رجل آخر عندكم في ليبيا تنقل يعني ينقل عنه الثقات من إخواننا طلاب العلم، كثرة مخالفته وكثرة تشغيبه وكثرة إتيانه بمسائل مخالفة، ولا يرجع للحق، ولا يرجع للحق. فمثل هذا الرجل يهجر ويترك ولا يتابع. عندكم في ليبيا بعض المشايخ السلف، بعض إخواننا من طلاب العلم السلفيين المعروفين، مثل أخينا أبي الفضل الليبي، ومثل أخينا أبي أحمد الليبي وغيرهما من المعروفين، التفوا حولهم وارجعوا إليهم، واتركوا الفتن والقلاقل وكثرة التشغيب في الكلام، واتركوا حظوظ النفس والانتقام للنفس. أيضا مما أوصيكم به طلب العلم بدل أن تضيع. يعني للأسف بعض الإخوان، وهذا في ليبيا كثير، يتصلون طيب اسأل عما ينفعك في أمر عقيدتك، في أمر تتفقه فيه في دين الله عز وجل، يأتي بأسئلة هي من باب الفتنة ومن باب يعني المشاكل، ويضيع وقته ووقت الشيخ، ويضيع كم يعني مبلغا من المال في هذه الاتصالات. بدل أن تفعل هذا اسأل من اتصلت به عن أمر ينفعك في أمر دينك. هذه الأمور التي سألت عنها بيّنها العلماء وتكلموا فيها، فما في داعي مرة أخرى لمثل هذه التشغيبات. أو يأتي يسأل عن أشخاص: ما قولك في فلان؟ طيب الحمد لله العلماء السلفيون معروفون، لماذا تسأل عن فلان وعلان؟ لماذا تسأل عن هذا؟ والله عندهم دروس، عندهم يعني مثلا صوتيات، عندهم شروح. طيب هل هذه الدروس والصوتيات ليست موجودة عند العلماء السلفيين المعروفين؟ موجودة، سواء كانت هي نفسها أو من مثيلاتها، سواء كانت هي نفسها أو من مثيلاتها. فيأتي ويشغل بمثل هذه الاتصالات حتى يعني ينفر الواحد أن يرد عليهم، فحرموا أنفسهم وحرموا إخوانهم بمثل هذه التصرفات. أيضا مما أوصي به إخواننا في ليبيا وفي كل مكان، ترك الطعن، وهذا ذكرناه سابقا لكن أنص عليه الآن لكثرة ما جاءتني من الأسئلة فيه، ترك الطعن في الشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبدالله البخاري والشيخ فركوس ومشايخ الجزائر السلفيين المعروفين. فاحذروا بارك الله فيكم ممن يطعن في هؤلاء، ومن وجدتموه يطعن فيهم فانصحوه، فإن استمر فاهجروه، اهجروه وحذروا الناس منه، لأن هذا صاحب فتنة، صاحب فتنة. فإن هؤلاء المشايخ بشهادة العلماء الكبار هم سلفيون مزكون ومعروفون، ومثلهم محنة للناس، من طعن فيهم هو المطعون فيه. فاتركوا بارك الله فيكم الخوض في هذه المسائل، وإياكم وتقديس الأشخاص، إياكم وتقديس الأشخاص، فإن الحق معروف ولا يعلق بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. أيضا مما أوصيكم في ليبيا وفي غيرها من المدن، أن يشتغل الإنسان بطلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل، بسؤال العلماء، بالتدارس مع إخوانه، وأيضا بالحذر من أخذ العلم من كل أحد. لابد أن يكون من يأخذ عليه العلم معروفا بسلامة المنهج وحسن المعتقد، وأن يكون معروفا عند أهل العلم. فاحذروا بارك الله فيكم من هذه التخبطات، وكونوا على الجادة، فإن الفتن من دخلها لا يسلم منها غالبا. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا؟ ذكرت لكم أن الألباني رحمه الله تعالى صحح حديثا في سنن أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثا، هذا موجود في صحيح سنن أبي داود، وأظن أيضا موجود في تمام المنة، موجود في تمام المنة. ها؟ ولا الصفة اللي جاءت في 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 مسح الرأس، أما في أن في كوني يمسح أذنيه ثلاثا أحتاج إني أنظر أشوف. أول شيء خلينا نشوف الروايات، إن كان في أحد يعرف يفيد يتفضل. إيش تقول؟ أي هذا المعروف، لكن نشوف، خلينا نشوف مرة أخرى إن شاء الله. يعني سجدة الشكر هل هي خاصة بالأمور الدينية؟ الظاهر أنها خاصة بأمور الدينية والدنيوية، لا مانع إذا بشرك أحد بشيء سجدت لله شكرا، لا مانع. أيوة، الألباني رحمة الله عليه صحح من طرق كثيرة. نعم، ما أنا أقول خلينا أنتظر أرجع أشوف الروايات وأشوف كلام أهل العلم حول هذا وأجيب إن شاء الله. يقول: هذا إمام صوفي، هل يصلى أن يخلص الكلام، هل يصلى خلفه أم لا؟ وذكر عن شيئا من بدعه، إن كان وقع في أمور كفرية فهذا لا يصلى خلفه، وأما إن وقع في أمور بدعية فإن كان هناك جماعة أخرى مسجد آخر تصلي فيه فهجره وذهب للمسجد الآخر، وإن لم يوجد إلا المسجد هذا فصلي مع الجماعة، إياك أن تصلي في البيت مع التحذير من حاله. السقط إذا الجنين إذا سقط قبل النفخ وقبل اكتمال الخلقة فإن هذا يرمى ويدفن في أي مكان، واضح؟ يرمى ويدفن في أي مكان، لا يشترط أن يكون في المقابر أو نحو ذلك، لأنه عبارة عن دم يعني متجمد غير مخلوق، أشبه ما يكون بدم الحيض أو دم النفاس، أشبه ما يكون بدم الحيض، فيمكن حتى يلقى، يعني إذا كان مجرد دم لو سقط في الحمام ما في إشكال، لأنه دم في الأخير دم، وإن دفنه إكراما له ما في مانع. استعمال بخاخ الربو في للصائم أفتى العلماء بأنه جائز، وأنه لا يؤثر في صيام من استعمله. يقول: هذه امرأة عليها 10 أيام أفطرتها من رمضان لمرض واستمر معها المرض إلى أن ماتت، فإن كان هذا المرض مما لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنها عن 10 أيام هذه. إن كان هذا المرض مما إن كان المرض مما لا يرجى برؤه يطعم عنها عن 10 أيام. إن كان هذا المرض مما يرجى برؤه فإنه يصوم عنها وليها من زوج أو أخ أو أب أو نحو ذلك أو ابن. هنا يقول يعني بعض الإخوة يقول الجرح المفصل أو المفسر مقدم على التعديل ليست على إطلاقها، فيطبق على إبراهيم الرحيلي أنه وإن جرح بجرح مفسر إلا أنه هناك من عدله من العلماء. شوفوا يا أخوان بارك الله فيكم، من يعدل إبراهيم الرحيلي أحد رجلين، إما رجل مبتدع ضال يوافقه على ضلاله، واضح؟ رجل مبتدع ضال مثل الحلبي ومثل يعني بعض الناس المعروفين ممن عدلوه، هذا يوافقه على ضلاله، هذا ما لنا كلام معه يلحق به. وإما رجل صاحب سنة معروف أنه سلفي مثل الشيخ السحيمي مثلا حفظه الله تعالى، يعدل إبراهيم الرحيلي ويثني عليه. فالآن ننظر تعديل الشيخ السحيمي حفظه الله تعالى مقابل لجرح مفسر في إبراهيم الرحيلي ليست في مسألة واحدة، في مسائل متعددة، في مسائل متعددة. يبدع العلماء على أقل منها من هذه المسائل التي اجتمعت في إبراهيم الرحيلي. فالظاهر أن إبراهيم الرحيلي بعدم توبته ورجوعه للحق صح فيه حكم العلماء بالتبديع والتضليل والتحذير منه، خلاص. طيب ذاك العالم الذي عدله، ذاك العالم أو الدكتور الذي عدله معذور في كونه لا يراه مبتدعا، لا لأنه لا يرى هذه الأمور بدعة، لا انتبه هو يراها بدعة، لكن يرى أن إبراهيم الرحيلي ما انطبقت عليه. طيب كيف ما انطبقت عليه؟ ربما إبراهيم الرحيلي يقول والله يكذبون علي، والله أنا ما أقول كذا، فيجي يقول لا إبراهيم ما مبتدع، إبراهيم صاحب سنة، إبراهيم كذا، واضح؟ فمثل ما كان يفعل المأربي، مثل ما فعل الحلبي في سنوات الخداعة التي كان يخدعون بها الناس، فيقول له أبدا يكذبون علينا ونحن معكم ونحن يد واحدة واو مثل هذا الكلام. فيأتي العالم الآخر، يأتي العالم الآخر يغتر بمثل هذا الكلام، فيقول له والله ثقة من إخواننا لا تتكلمون فيه، ومن جرحه من العلماء هذا رأيه واجتهاده، واضح؟ فالعالم هذا معذور، لكن أنا أعرف أن إبراهيم الرحيلي وقع في مثل هذه الأمور وأنه كذا وكذا، مثل ما قال الشيخ محمد بن هادي، كما إن شاء الله سيبينه الشيخ محمد بن هادي بصوتيات إبراهيم الرحيلي ومن كتبه بالنقول والتوثيق بأقوال إبراهيم الرحيلي، قالها ثابتة عليه، أعرف أن إبراهيم قالها، لكن أقول والله بعض العلماء رأى أنه غير مبتدع فأنا مع هؤلاء العلماء. هذا أنت إلى الله، الله أبصر بك وأعلم بك سبحانه وتعالى. إن كنت فعلا جاهلا وغير مميز للحق من الباطل فاتبعت مثلا مثل الشيخ السحيمي فلك هذا، لكن بشرط أنت جاهل ليس لك أن تخوض مع إخوانك السلفيين في عدم تبديع الرحيلي، اسكت، هذا لك أنت وشأنك، روح انقلع هناك، ترى غير باء، ترى غير مبتدع لأنك جاهل، استحي على جهلك وكن على جنب. أما تقول أنا جاهل وتأتي لإخوانك السلفيين كيف تبدعون إبراهيم الرحيلي، إبراهيم صحاب سنة، إبراهيم كذا، معنى أنت ما أنت جاهل، أنت لعاب تلعب. وكذا إن كنت طالب علم وغررت من إبراهيم الرحيلي وما تميز لك الحق وظننت أن إبراهيم لم يقع فيه فأنت معذور، لكن كنت تعلم أنه وقع لكن تتلاعب، تقول بعض العلماء يزكونه وأنا معهم، فهذا تلاعب. أنت جمعت بين أمرين، جمعت بين أن مدحت وأثنيت على إنسان مخالف وبدعه العلماء، وجمعت أيضا بين التلاعب والتحايل على دين الله عز وجل، جمعت بين إيش؟ مخالفتين، ما هي مخالفة واحدة، انتبه. يوم تبلى السرائر. الله عالم سبحانه وتعالى بحقيقة أمرك. إن كنت صادقا في ظنك أن إبراهيم صاحب سنة أو كنت كاذبا تتحايل لمصلحة ومآرب أخرى من مال ونحوها تدافع عنه، الله يعلم هذا الأمر. قد تضحك على إخوانك لكن الله ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. لذلك تقوى الله عز وجل أمر مهم في المنهج السلفي وفي زمن الفتن، في كل وقت مهم، لكن في زمن الفتن مهم جدا، لأنه يتلاعب الإنسان فيصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. فبعضهم يأتي بمثل هذه القواعد وبمثل هذه الزلات من بعض المشايخ السلفيين ويجعلها أصولا ويجعلها حقا، وهذا خطأ. إن كنت جاهلا تقول والله أنا مع الشيخ السحيمي في عدم تبديع إبراهيم الرحيلي، فلك هذا إن كنت جاهلا، لك ليس لك هذا أن تخوض في هذه المسائل وتناقش، وليس لك أيضا أن تكون فعلا عالما أن إبراهيم وقع في هذا وتتحايل، ليس لك هذا. فأنت لا تخدع نفسك، فأنت لا تخدع إخوانك، إنما تخدع نفسك. هذا يقول يعني في مسألة لا يلزمني، يقول أعلم أن الحلبي عنده مخالفات وعنده لكن لا يلزمني أن أبدعه. هذه لا يلزمني، هذه من مخالفات الحلبي نفسه ومن مخالفات المأربي. فهذه الطريقة أو هذه القاعدة الفاسدة بين العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله الأحياء منهم، بينوا بطلانها ومخالفتها لمنهج السلف. فإن الإمام أحمد سئل عن الرجل يماشي أهل البدع فقال أعلمه وإلا فألحقه به، إن رأيت يمشي معه مرة أخرى ألحقه به، فلم يقل له لا يلزم أن يبدع. واضح؟ فمسألة لا يلزمني، هذه مسألة لا يلزمني من القواعد الباطلة التي يعني أتي بها لتبرير مواقف أهل الباطل والدفاع عنها. فهذا لا يلزمني يدخل أيضا في الكلام السابق. يقول عندنا خطيب يطعن في معاوية رضي الله عنه خالد المؤمنين ويشكك في صحيح البخاري ومسلم على هواه، ويفسر الأحاديث على هواه، ويقول على المنبر نسأل الله أن لا يظلمنا، ويتكلم على الشافعي. هذا باين أنه واضح جدا أنه يعني واقع، أنه واقع في بدع وضلال ومنحرف. هذا لا يصلى خلفه، هذا ضال. إن كان جاهلا فيأتي إليه طلاب العلم ينصحونه، وإن كان واضح أنه منحرف وصاحب تأصيلات هذا مبتدع ضال. هل من مذهب السلف الرد على المنبر، يعني يرد على المخالف على المنبر؟ اتخاذ المنبر في الرد على المخالف، إن كان هذا المخالف انتشر شره في المجتمع ككل وانتشر ضرره فلا مانع من الرد على هذه المخالفات وبيان مخالفاتها للشرع. أما إن كانت هذه المخالفات بين بعض الناس وكانت خاصة فلا يشرع اتخاذ المنبر لرد هذه المخالفات وإقحام العوام في مثل هذه الفتن. واضح الفرق بين الاثنين؟ واضح عندكم. الأول مسألة عامة والعوام وقعوا فيها وقد يتأثروا، فلا بد من التحذير ولو سمي الرجل. أما الثانية فهذه مسألة لا يعرفها العوام، وقعت بين طلاب العلم أو وقعت بين طالب علم واحد مخالف أو العكس، فالعوام ما لهم ولها ولا يفهمونها ولا يحتاجون لها، فمثل هذه الأمور لا يقحم فيها العوام. يعني يقول المظاهرات والمسيرات، هذه يا إخواني بارك الله فيكم، المظاهرات، المسيرات، الإضرابات، الإنقلابات، الثورات، الخروج على الحاكم، المطالبة بإزالته، المطالبة بتحكيم الديمقراطية، حكم الشعب للشعب، كل هذه الأمور بارك الله فيكم كلها محرمة مخالفة لنصوص الشريعة، موافقة لأحوال أهل الكفر والنفاق، لا يعرفها الإسلام، والإسلام منها بريء ولو ادعاها بعض الجماعات كالإخوان المسلمين. الإسلام منها بريء ولو أفتى بجوازها بعض المنتسبين للعلم، فالإسلام من هذه الفتوى بريء. الإسلام لا يقر هذه الأمور، وهذه الإضرابات والاعتصامات والمسيرات ما وراءها إلا الفتن، ما وراءها إلا قتل النفس، ما وراءها إلا إثارة الفوضى في المجتمع، ما وراءها إلا إضعاف إقامة حدود الله عز وجل، ما وراءها إلا تسليط الكفار على المسلمين، ما وراءها إلا تسلط الأعداء في المجتمع من مبتدعة ومن يعني علمانيين يرفضون الدين يتسلطون على المجتمع. فهي أمور لا تخدم الإسلام أبدا. والسلف رضوان الله عليهم، بل الأحاديث النبوية تدل دلالة واضحة على وجوب الصبر على الحاكم وعدم الخروج عليه، وعلى تحريم إثارة الفوضى والفتن في المجتمع، سواء كان هذا في العراق أو في غيرها من مدن المسلمين. وهنا عندنا في السعودية وفي دول الخليج يحاول بعض الناس يعني تجويز هذه الأمور، وأن لها مصالحا وأن لها فوائد، ولا شك أنه كاذب في هذه الدعوة، ولا شك أنه مخالف لنصوص الشريعة التي حرمت مثل هذه الأمور. وإجماع العلماء السلفيين، انتبه، إجماع العلماء السلفيين على تحريمها. لا نعرف عالما سلفيا ولا طالب علم سلفي ولا طالب علم سلفي سلفيا يقول بجوازها أبدا، ما نعرفها إلا من هؤلاء المتخبطين. هذا يذكر عما يوجد في ليبيا من يعني قضية تتعلق بالخروج والقتال، وبعض السلفيين قد يكون قد دخل. فأنا نصيحتي لإخواني السلفيين بما نصح الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم، نصح الليبيين وغيرهم بأن يكونوا مع الحكومة الموجودة الآن القائمة، وأن لا يخرجوا عليها، وأن لا يقاتلوها، وأن لا يعينوا الثوار عليها، وأن يصبروا ويحتسبوا إلى أن يولي الله عز وجل عليهم خيارهم. واضح؟ ولا يحمل السلاح بعضهم على بعض، هذه نصيحة لهم. هنا يسأل عن رجل اسمه محمد لنجر من ليبيا. هذا الرجل أظهر أنه يريد الحق والتراجع للحق، وأظهر أنه مع إخوانه السلفيين، وهذا أمر طيب، لكن مواقفه بعد ذلك تدل على أنه يتلاعب بالحق، وأنه يتحايل، وأنه يتحايل. وقد صدرت منه فتاوى مريبة، صدرت منه فتاوى مريبة لا تدل على منهج السلفي أبدا. واضح؟ فلذلك أنا أحذر منه، إلا إن ثبتت توبته ورجوعه عن باطله، وأيضا يقصر عن أذية إخوانه السلفيين وعن الكلام فيه. فهذا موقفي من هذا الرجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحسن الله.